فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف المبتدع أو المجاهر بالمعصية كالمدخن مثلا؟ وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. اعلم أن الصلاة جائزة خلف المبتدع والفاسق، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ولأن الأصل أيضا عدم اشتراط العدالة في الإمام، ومن اشترطها فعليه الدليل. والأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالحديث الذي ينسب إليه أنه قال: ليؤمكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، هذا من حديث ابن عباس. كل هذه الأحاديث أسانيدها ضعيفة، ولا يؤمنكم ذو جرأة في دينه، ولا يؤمن فاجر مؤمنا، كل هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح. فالأصل عدم اشتراط العدالة، والأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. والذي انعقد عليه إجماع الصدر الأول، أو من بقي من الصحابة في الصدر الأول ومن بعدهم من التابعين، وهو إجماع عملي، أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، ولا يبعد كما قال الشوكاني رحمه الله أن يكون إجماعا قوليا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى خلف الحجاج، وأنتم تعلمون كيف كانت سيرته. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى العيد وراء مروان بن الحكم، وكذلك صلى عبد الله بن مسعود وراء الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، حتى أنه صلى بهم صلاة الصبح 4 أو 6 ركعات لا أذكر، وقال: أزيدكم، يعني أتحبون أن أزيدكم؟ وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، بل هذا حديث عده بعض أهل العلم متواترا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة ميتة الأبدان، أي يخرجونها عن وقتها؟ فقلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة. ومعلوم أن من أخرج الصلاة عن وقتها ليس بعدل، لا يمكن أن يوصف بالعدالة. وثبت عند البخاري من حديث عبيد الله بن علي بن الخيار رحمه الله قال: أتيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكان محصورا حين حاصره الخوارج، فقلت له: إنك إمام عامة، أنت إمام المسلمين، وقد نزل بك ما ترى، يعني حاصرك الخوارج يريدون أن يقتلوك، وقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا إمام فتنة ونتحرج، يعني واحد من أهل البدع من الخوارج الذين يحاصرونك الآن يصلي بنا، يؤمنا في الصلاة ونحن نتحرج. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. ونحو هذا ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند سعيد بن منصور قال: إذا قالوا حي على الصلاة أجبنا، وإذا قالوا حي على الفلاح أجبنا، وإذا قالوا حي على قتل المسلم وأخذ ماله قلنا لا، رضي الله تعالى عنه. فالصلاة خلف الفاسق صحيحة، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله فرق بين فاسق وفاسق، هذا مذهب الجمهور. وذهب الشافعي كما حكى عنه ابن رشد إلى أنه يجزئ ولو كان واجبا أن يذبح قبل يوم النحر كما فعل هؤلاء. والصحيح أن هذا إنما يروى أو يثبت عن طائفة من الشافعية، هذا يثبت عن طائفة من الشافعية لا عن الإمام نفسه. وعلى كل حال، ما دمت قد فعلت ما تظنه واجبا واعتمدت في ذلك على مصدر معتبر للفتوى، لا سيما أنه كان من شيخ الأزهر الراحل رحمه الله الشيخ جاد، فالمسائل المختلف فيها إذا أخذ الإنسان بأحد الأقوال ثم بعد ذلك تبين له رجحان القول الآخر مضى عمله الماضي ولا يحتاج إلى إعادته، لا يحتاج إلى إعادته. وهذا أصل عظيم، يعني مثلا الذي يعتقد أن الصلاة خلف الإمام يجوز للمأموم ألا يقرأ فاتحة الكتاب في السرية على قول أبي حنيفة، وينبغي عليه ألا يقرأها في الجهرية على قول أبي حنيفة وأحمد ومالك والجمهور، ثم تبين له بعد ذلك أن قول الشافعي وابن حزم هو الراجح وأنه ينبغي عليه أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية، خلاص صلاته الماضية صحيحة ولا يحتاج إلى إعادتها، وإنما فيما يستأنف من العمل. فإن رزقك الله عز وجل بعد ذلك بالحج فلا تذبح قبل يوم النحر، لا تذبح قبل يوم إيه؟ قبل يوم النحر. ما معنى الحديث: أيما امرأة خلعت ثيابا خارج البيت إلى آخره؟ هذا الحديث أنا ذكرته في الأسئلة السابقة، والحديث ثابت عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها لقيت نسوة من أهل الشام فقالت لهن: لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمام. قلنا: بلى. قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب، فقد هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. وهذا الحديث صححه غير واحد منهم، الحافظ ابن حجر والإمام الشوكاني وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف. فمعنى هذا الحديث أن تتجرد المرأة من ثيابها، أن تتجرد من ثيابها. أما إن كانت ساترة لعورتها فلا بأس مع الكراهة، لا بأس مع الكراهة، لأنه لم يصح في أحاديث الحمام إلا حديثان، هذا الحديث الذي ذكرته حديث عائشة، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم والطبراني، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا بيتا يقال له الحمام، اتقوا بيتا يقال له الحمام. قال: فقالوا يا رسول الله إنه ينقي وينفع، ينظف وينفع. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن دخله فليستتر، فمن دخله فليستتر. ويوضح هذا المعنى، لكنه حديث ضعيف، وفي الحقيقة حسنه الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة بشواهد، يعني لا تقوى عندي على كل حال، وسلفي في هذا طوائف من أهل الحديث، من أهل الفن الذين قالوا لا يصح حديث في هذا الباب. والحديث وارد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام، أو فلا يدخلن الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل أو فلا تدخلن الحمام أصلا. لكن الحديث ضعيف. إذن عندنا حديث ابن عباس الذي يدل على المراد من حديث عائشة: اتقوا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله إنه ينقي وينفع. قال: فمن دخله فليستتر. إذن لا تتجرب المرأة في غير بيت زوجها أو محارمها على التأبيد إن لم يكن هناك غير المحارم، كأن تتجرد في بيت أبيها أو في بيت أخيها لتغتسل مثلا، هذا طبعا من الجائز، لأن أخاها وأبناء أخيها محارم على الإيه؟ على التأبيد. لكن في بيت خالها هذا لا ينفع إن كان هذا الخال له أبناء من الذكور، لأن أبناء الخال ليسوا من المحارم، وهكذا. أما إن وضعت شيئا من ثيابها مع ستر عورتها في غير بيت زوجها فهذا لا تناوله الحديث. الرجاء أن توجه كلمة إلى الإخوة الذين يريدون الزواج من الأخت البيضاء ذات العيون الخضراء والشعر الأصفر، مع العلم أن الأخوات لسن كلهن كذلك. نعم والله صدقت آياتها السائلة. طبعا واضح الألم من بين السطور، الإخوة الذين يبحثون عن الجمال، أذكرهم وللأسف الشديد مواقفنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الذين يريدون أن يكونوا من أهل الحديث. واحد عايز من أهل الحديث يعمل إيه؟ يحفظ الأحاديث، والآخر يشتغل بالتصحيح والتضعيف. وأنا ما أبرئ نفسي، لكن سلفنا الصالح لم يكونوا على هذا الخلق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعملون بحديثه صلوات الله وسلامه عليه. وانظر إلى سعيد بن المسيب رحمه الله، وقد عرض عليه عبد الملك بن مروان أن يخطب ابنته إلى ابنه الوليد، فأبى سعيد بن المسيب. تصور، والوليد كان عبد الملك قد أخذ له البيعة بالخلافة من بعده، يعني صار وليا للعهد، فأبى سعيد بن المسيب رحمه الله وزوجها من ابن أبي وداعة تلميذه الفقير، ابن أبي وداعة الذي كان متزوجا، فماتت زوجته، فلما تأخر عن الدرس عدة أيام درس سعيد، ثم أتاه بعد ذلك قال: ما الذي أبطأ بك عن الدرس؟ قال: لقد ماتت امرأتي فشغلت بدفنها. فقال: هل آذنتني لأشهدها عشان أحضرها؟ هل أحدثت زوجة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، وأنا لا أملك إلا دراهم معدودة، يعني كيف وأنا لا أملك إلا دراهم معدودة؟ قال: أتتزوج ابنتي؟ وكانت من أجمل العرب، وكانت امرأة دينة فصيحة، تتزوج ابنتي على درهمين؟ قلت نعم طبعا. فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم زوجنيها. فمضيت الأذان، البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تنجح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وروى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وأنا على كل حال أقول لإخواني: سر جمال المرأة ليس في شكلها فقط، ليس في الشكل فحسب، بل ربما تجد الجمال في شخصيتها، في عقليتها، في عفتها وطهارتها، في عبوديتها لله عز وجل. هذه جوانب كثيرة. ممكن امرأة جميلة بالإنسان إذا جلس معها يجدها خاوية تافهة تافهة، وامرأة تانية شخصية إن تكلمت معها استمتعت استمتاعا عقليا، وهذا الاستمتاع العقلي يجعلك يعني تستمتع بها في أوجه الاستمتاع الأخرى. فلا تكن سطحيا تبحث عن مثل هذه المواصفات بغض النظر عن أمر الدين والعقل والرزانة وما إلى ذلك. ها؟ مين دي؟ آدي أحد الإخوة بيقول لك: يا عم الشيخ احنا بنروح نتجوز لقولنا أبيض ولا أصفر ولا أخضر، بيشرطوا علينا وعايزين شقة مساحتها مش عارف إيه قد إيه، وعايزين جهاز شكله إيه. لا، ما لابد أن يكون التيسير من الطرفين. أزمة الزواج طاحنة. وعلى كل حال هناك معنى لطيف ذكره بعض أهل العلم في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الجمهور على أنها دعته إلى الزنا فاستعفف، وبعض أهل العلم لمح أو ألمح إلى معنى آخر أنها دعته إلى الزواج فقال: إني أخاف الله، لأن المرأة ذات المنصب والجمال تحتاج إلى مستوى معيشة معين قد لا يستطيع أن يحقق لها هذا المستوى، وقد يستطيع ولكن على حساب خدمته للملك سبحانه وتعالى. ولم يشوف الإمام أحمد رحمه الله يقول: الزهد زهد العوام، أو الزهد بترك الحرام زهد العوام، يبقى زهد العوام ترك الحرام، وزهد الخواص ترك فضول المباحات، وزهد العارفين ترك كل ما يشغل عن الله عز وجل. الحقيقة في سائل أحبك الله الذي أحبتني فيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مشكلته مشكلة. ملخص هذه المشكلة أن أباه مات وساءت أخلاق أمه من جهة الرجال بعد وفاة أبيه، ويسأل ماذا أفعل، ويقول: أنا مقاطعها أقاطعها الآن بسبب ما تفعله، فهل أنا على صواب أم لا؟ وهل أبلغ المجلس الحسبي والشرطة عنها أم لا؟ وهل يجوز أن أمنعها بالقوة؟ وإن اعترضت ماذا أفعل؟ كيف أكون بارا بها وهي تدفعني إلى عقوقها؟ أسأل الله عز وجل أن يفرج عنك وعن إخواتك وأخواتك. وأقول لك: لا يجوز لك أن تقاطعها، مقاطعة الوالدين ليست جائزة ولو كان كافرين، لقول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ادعو الله عز وجل لها بالهداية، وحاول أن تعظها، وإن علمت أنها خارجة للفاحشة فعليك أن تحول بينها وبين خروجها على قدر ما تستطيع. وأما من جهة إبلاغ المجلس الحزبي فأنت مطالب بهذا، لأنها امرأة فاسقة سفيهة لا تؤتمن على مال أبنائها الذي ورثوه عن والدهم، فعليك أن تبلغ المجلس الحزبي حتى تنقذ مالك ومال إخوتك. معلوم أن المرأة إذا كانت هكذا ربما استغلها الرجال في الحصول على المال، وهي حينئذ تعتدي على مال الغير، لا سيما هؤلاء القصر. فأبلغ عنها المجلس الحزبي. أما إبلاغك للشرطة فلن تستطيع الشرطة أن تفعل شيئا، أو أقول لن تفعل، أستغفر الله، لن تفعل الشرطة شيئا. الشباب يقبلون الفتيات على الكباري، على الكباري كوبري أكتوبر وكوبري الجامعة في عز النهار. أنا رأيت شابا يحتضن فتاة الساعة الرابعة قبل العصر من حوالي شهرين على كوبري الجامعة، ورأيت قبلها شابا يقبل شابا أيضا على كوبري الجامعة في الساعة الثالثة بعد الظهر. طبعا فين الشرطة؟ الشرطة بتطارد الإرهابيين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة أوصاها زوجها إذا توفي ألا تتزوج بعده، وتقدم لها رجل عندما توفي الزوج والرجل على التزام، فماذا تفعل الآن؟ وصية زوجها غير واجبة النفاذ، ولا وصية الأب أيضا ولا الأم فيما يتعلق بهذا الموضوع، فلها أن تتزوج. لكن إن كانت ذات أولاد صغار فصبرت على تربية هؤلاء الأولاد لها أجر كبير. إن لم تصبر، لا سيما في زماننا هذا الذي شاعت فيه الفتن وصار التهتك الأخلاقي هو الأصل، فلتعف نفسها بهذا الزوج إن كان ملتزما كما ذكرت. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عملي ينتهي في الساعة الخامسة عصرا، وصلاة العصر في حوالي الساعة 44 دقيقة، والمسجد بعيد، فإذا انتظرت حتى ينتهي العمل تضيع صلاة الجماعة أو بعضها، فهل يجوز أن نصلي العصر بعد الساعة 5 في جماعة في مقر العمل؟ وهل يجوز أن يؤذن لصلاة العصر ثم تقام الصلاة بعدها مباشرة؟ نعم، كل هذا جائز. فالإمام أحمد الذي يذهب إلى وجوب صلاة الجماعة أجاز أن تصلى الجماعة في غير المسجد، إن صلاها في غير المسجد سقط الوجوب، لكن الصلاة صلاة الجماعة في المسجد أفضل بكثير. وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعف. 25 ضعفا، تصور 25 ضعف. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة إلى آخر الحديث. فإن كان الأمر على ما ذكرت، كان المسجد بعيدا وعملك يتعارض مع الصلاة في المسجد مع بعده، فصلي جماعة بعد انتهاء العمل. ويستحب لكم أن تؤذنوا للصلاة، يستحب فقط، إن كنتم تسمعون الأذان، وإن كنتم في منطقة نائية لا تسمعون فيها الأذان، فوجب على أحدكم أن يؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث، الحديث في الصحيح، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. آخر سؤال قبل الصلاة إن شاء الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض الصوفية فيما يتعلق بالصلاة في المساجد التي بها القبور: لقد أجازها الشيخ الشعراوي رحمه الله واحتج بقوله قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أولا، قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء ليسوا من الصالحين ولا تقوم بفعل الدهماء حجة، هذا أولا. ثانيا، هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا اختلف فيه الأصوليون على قولين، وعلى أي من القولين لا تصلح الآية للاستدلال بها. القول الأول: شرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يبطله شرعنا، إلا أن يبطله شرعنا، كما ذبح إبراهيم عليه السلام، كما شرع في ذبح ابنه، شرع في ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، هل يجوز هذا في شريعتنا؟ طبعا شريعتنا أبطلت هذا الأمر. وكذلك كان زواج الرجال من البنات أخواتهم البنات كان جائزا في شريعة آدم عليه السلام، وهو ليس جائزا بل ربما كان كفرا في قول بعض أهل العلم. فشرع من قبلنا شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا ببطلانه أو بإبطاله، وقد أتى شرعنا بإبطاله في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول في حديث الله: أتخذ القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد ورد من الأحاديث ما يفيد هذا المعنى، وكلها أو كثير منها في الصحيحين أو في أحدهما، ولعلي ذكرت طرفا من هذه الأحاديث في مرة سابقة، أليس كذلك؟ أولئك كانوا إذا مات العبد الصالح فيهم بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك هم شرار الخلق عند الله، والحديث ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وعلى القول الآخر، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن يأتي به شرعنا، ائتني بالدليل في شرعنا على جواز هذا العمل. إذا قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء هم الدهماء ولا يحتج بفعلهم، وحتى لو كان فعلهم حجة فليس حجة في ديننا لما ذكرته لك. يقول السائل: وقرأت أن المفتي الدكتور ناصر فريد واصل قد حرم كلا من مسابقات التلفزيون والقانون الجديد نقل الأعضاء وبنك الأجنة، وأن ناسا آخرين قد أحلوا ذلك ومنهم مجلس الشعب، ما حكم الإسلام في ذلك؟ الله عز وجل لم يتعبدنا بقرارات تجار المخدرات وأصحاب القروض التي أفلسوا بها البنوك. وأنت تعلم سيرة المجلس من الصحف المسمى بالصحف القومية، من شاء فليقرأ مقالات إبراهيم سعدة وغيره كتهاني إبراهيم وما إلى ذلك، فهذه المجالس فعلا ينطبق عليها قول النبي عليه السلام: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. قال: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. فعليكم بأقوال أهل العلم، إذا حرم الدكتور ناصر فريد وأباح مجلس الشعب وكنت أنت من المقلدين، فالله عز وجل إنما تعبدك بقول أهل الاختصاص بكلام الدكتور ناصر. ولعلنا نتذكر في برامج التوبة أن توجه هذه البرامج كان عبارة عن أن النجاة في اتباع المشايخ، فاكرين؟ إن أنت كنت عايز الدين يبقى لازم تتبع المشايخ، فاكر الكلام ده؟ عادل عبد الباقي وغيره؟ وقد ذكرت في حينه أن هذا كرت يلاعبوننا به، لكنهم لا يحترمون كلام أهل العلم. شوف الدكتور نصر يطلع فتوى بأن هذه المسابقات، إيه الفارق بين مسابقة اربح 1,000,000 جنيه وهو بيعمل لك تليفون تتصل عليه وقيمة المكالمة التليفونية قيمة عالية، وبين ورقة اليانصيب اللي انت بتشتريها؟ ورقة اليانصيب اللي انت بتشتريها بعدين تروح تعمل تكشف عليها في السحب تشوف كذبت ولا ما كذبتش، وهم يقولون بأن هذا من الربا. ما الفارق بين الاثنين؟ يقول لك الدقيقة مثلا ب5 جنيه، هي الدقيقة ب2 لكن بيخليها ب5 جنيه عشان تتصل بهذا البرنامج، وبعدين تسمع الناس يثنون على مقدم البرنامج الأستاذ جورج إن لله وإنا إليه راجعون. فعليكم أن تلتفوا حول علمائكم. شوف أول ما الدكتور ناصر قال إن هذه البرامج لا تحل فرعا، اللي حصل إيه؟ وزير الإعلام على طول حملة لتنشيط والإعلان عن مواعيد هذه البرامج. يبقى أنت تطيع مين؟ نصر فريد ولا صفوة الشريف؟ قول. طيب نكمل إن شاء الله بعد كل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. أنا أبلغني بموته واحد من أنجب تلاميذي الشيخ أحمد أبو العنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول السائل: قرأنا بأن اليهود أتكلم في السياسة بقى. قرأنا بأن اليهود بنوا أعمدة الهيكل الآن، ما السبيل لنا وما يمكن أن نعمله نحن؟ لتعلم أن فريضة الجهاد آتية لا شك ولا ريب في ذلك أبدا، ولتعلم أن المجددين القادمين يتوقع أن يكونوا الذين يحيون فريضة الجهاد، ففريضة الجهاد آتية لا ريب فيها، ولا بد لنا من لقاءين أخيرين، من لقاء مع النصارى مع بني الأصفر لا بد، ومن لقاء مع اليهود. وعلى كل حال، لتعلم أن أول واجب عليك أن تجاهد بقلبك، الجهاد باليد وباللسان وبالمال وبالقلب، أن تجاهد بقلبك، أن تبغض هؤلاء وأن تبغض هديهم، لأن البعض يظن أنه مبغض لليهود ومبغض للأمريكان وحياته كلها تسير في إطار ما أراد اليهود والأمريكان. تصور من الإحصائيات المفجعة التي نشرت في الصحف الرسمية أن نسبة تعاطي المخدرات بين شباب الجامعات بلغت 60%. تصور هذا، 60% من شباب الجامعات والفتيات يتعاطون المخدرات. تصور هذا. المنقول عن الأطباء حتى في المناطق الشعبية فيما يتعلق بعمليات الإجهاض والترقيع، ترقيع نساء البكارة وما إلى ذلك، أمر مفجع مفجع. المناطق المسمى بالراقية أو المناطق الشعبية، يعني تدمير للأخلاقيات. فإحنا قبل أن نفكر ماذا نعمل لإخواننا في فلسطين، ينبغي أن نفكر ماذا نعمل لأنفسنا أولا حتى نتمكن من الانطلاق إلى هناك. من الذي يحول بيننا وبين الانطلاق إلى فلسطين؟ طواغيت العرب، الذين استولوا على مقدرات البلاد الإسلامية، هؤلاء هم الذين يحولون بيننا وبين الجهاد كما أحالوا بيننا وبين شريعة ربنا عز وجل، الطواغيت. فأول شيء تبدأ بالإصلاح، إذا رأيت اليهود قد فعلوا هذا بإخوانك في فلسطين فتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فعليك أن تصلح نفسك وأن تصلح أسرتك وأن تعتزل جميع مخططات اليهود والأمريكان، وأن تدعو لإخوانك المسلمين في فلسطين، وأن تقاطع المنتجات الأمريكية والإسرائيلية. واحد يقول لك: ما يا عم الشيخ، طيب وأنا يعني أنا اللي هأثر؟ والله إن كانوا يبيعون 1,000,000 قطعة خليها 1,000,000 إلا 1، 1,000,000 إلا 1، بغض النظر عن هل ستؤثر مقاطعتك أم لا. أنتم تتذكرون هذه المحلات المعروفة في سنسبري ولا سنسبري ولا أي شيء؟ برضو قعدنا ساعتها نقول: طيب وإحنا هل سنستطيع أن نؤثر في هؤلاء؟ أغلقت أم لا؟ ورحل هذا اليهودي أم لا؟ وأشيع الآن أنه قد اشتراه واحد مصري، ورغم ذلك فإنها لا تعمل، رغم ذلك فإنها لا تعمل. على كل حال، أما هذا فقد أدى ما عليه. شوف الرجل، تأمل هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن مروان بن الحكم لما كان يوم العيد أبرز المنبر وقدم خطبة العيد على الصلاة، معروف أن الخطبة بعد الصلاة. فلما أتى مروان وأراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل، هذا الرجل ليس معروفا، ليس معروفا إلى الآن، قام إليه رجل فجبذه من ثوبه، أراد أن يمنعه من صعود المنبر، فأطاح بيد الرجل وصعد المنبر. فقام إليه الرجل وقال: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخالف السنة أمام الجميع، تخالف سنة الرسول عليه السلام. فقال مروان: قد ترك ما هنالك كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها، أنتم تنصرف عن الخطبة بتاعتي، طيب أنا سألزمكم بسماع الخطبة لأنه كان ظالما. فأخذ الرجل نعليه وانصرف من المصلى. مين بقى اللي شايف المنظر ده؟ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني لم يقل أما ذلك الرجل، لسه الرجل ماشي، أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. على كل حال، هذه الضربات المتتالية للمسلمين في فلسطين وفي شتى بقاع الأرض إن شاء الله ستصحي أو ستوقظ الأمة من ثباتها هذا، وستحيا فريضة الجهاد. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الروم سيغدرون بنا غدرتهم الأخيرة، سيأتون في 80 راية، تحت كل راية 12,000. وفي حديث ذي مخمر أو ذي مخبر رضي الله تعالى عنه عند البخاري وأبي داود، وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثابت في صحيح مسلم أن هذه المعركة الكبرى ستحسم لصالحنا، لصالح المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بلابق في الشام، فيخرج إليهم جيش من المسلمين من المدينة، وهم من خيرة أهل الأرض يومئذ، جيش طالع من المدينة. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: خراب يثرب عمران بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، خروج الدجال. فعمران بيت المقدس خراب يثرب، لأن المسلمين يخرجون من المدينة لملاقات الروم. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بلابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيرة أهل الأرض يومئذ، حتى إذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، سلموا لنا كما يفعل الأمريكان اليوم، سلموا إلينا الذين اعتدوا علينا. مش احنا عارفين أن الهدنة التي ستكون بيننا وبين بني الأصفر نقاتل فيها عدوا من ورائنا نغنم ونسلم، فيقوم رجل من الروم فيقول انتصر الصليب، فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله ويكسر الصليب، وحينئذ يغدر الروم غدرتهم الأخيرة، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، فيقول المسلمون والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا أبدا، فيقتتلون فينهزم ثلث الجيش، جيش المسلمين ينهزم يعني يفرز، لا يتوب الله عليهم أبدا، ابتلاءات شديدة جدا مع أنهم من خيرة أهل الأرض يومئذ، فينهزم ثلث جيش المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل الثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث فيفتح الله عليهم القسطنطينية، واخد بالك، ثم الدجال. بينما هم يزرعون الغنائم إذ صاح فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، وذلك حينئذ باطل، فيتركون الغنائم ويسرعون بالعودة إلى بيت المقدس، حتى إذا وصلوا إليها خرج الدجال بالفعل فتن متلاحقة. وأما اليهود فنحن نعلم جميعا أنه لابد من لقاء لنا معهم، حتى أن الأشجار تدل عليهم والأحجار، إلا شجر الغرقد فإنه من أشجارهم، يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتل. فإن شاء الله بإذن الله تعالى ما يفعله اليهود الآن، هم ذاقوا وباله عاجلا مع ما ينتظرهم في الآجل، هذه التفجيرات التي تحدث في داخلهم كيف يردعونها بأسلحتهم النووية؟ لن يستطيع. الجدال الدائر الآن هل العمليات الانتحارية دي استشهادية أم ليست استشهادية؟ مأذون فيها مشروعة أم غير مشروعة؟ هب أنها ليست مشروعة، هب أنها ليست مشروعة. قوم حاصرهم اليهود، واليهود عندهم ترسانة أسلحة نووية وتقليدية مخيفة، وتخلى عن المسلمين في فلسطين المحاصرين المحرومين من الغذاء والكساء والدواء، العلاج حتى محرومين منه، حفروا حولهم خنادق فنون إبليسية والعياذ بالله، وتخلى عنهم جميع المسلمين، هم عمالين يضربوا في المسلمين هناك، والبلاد الإسلامية القادة يقول لك لن نرضى بالسلام بديلا. طيب خليك في السلام، لن نرضى بالسلام بديلا. يبقى إذن هؤلاء لا يستطيعون مواجهة اليهود، وقد تعرضوا لحصار سيؤدي إلى هلاكهم، ونحن نعلم أن القاعدة الشرعية الضرورة تبيح الإيه؟ المحذور، واليهود يخافون جدا على أي نفس يهودية، فلو أن إنسانا ضحى بنفسه لإنزال ضربة أليمة بهؤلاء المجرمين. ثم الأحاديث التي وردت في وعيد قاتل نفسه تدل على أنه تخلص من نفسه أو من الحياة قنوطا ويأسا من رحمة الله، ألا ترى أنه يأتي يوم القيامة ومكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله؟ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من تردى من شاهق جبل فقتل نفسه، يعني واحد بينتحر، واحد رمى نفسه من فوق الجبل، من تردى من شاهق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، يعني شيء لا منفعة فيه، واحد واضح أنه بيهرب من الحياة، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فإن هذا من العمليات الاستشهادية، فإن شاء الله العاقبة للمتقين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أريد أن أعلم ما هو الربا، حيث أصبح هذا الأمر عسير الفهم من كثرة ما يعتريه من تفاصيل. يا أخي، الربا في المداينات وفي البيوع، خلاص اعملها قسمين كده، في المداينات وفي البيوع. الربا في المداينات قسمين، قسم مجمع على تحريمه وأنه ربا، والثاني مختلف فيه. القسم المجمع على تحريمه أنظرني أزدك، يبقى أنت عليك دين، سواء كنت مقترضا أو اشتريت سلعة عليك ثمنها أو جزء من ثمنها، فإذا حان الأجل وجاء صاحب الدين وأنت لا تستطيع أن تسدد الدين أو تستطيع ولا تريد، تقول له أنظرني أزدك، أمهلني وسأزيد لك في الإيه، في دينك الذي عليه، أنظرني أزدك. هذا هو ربا الجاهلية المحرم بالإجماع، هذا هو ربا الجاهلية الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام. وربا الجاهلية موضوع كله في خطبة يوم عرفة في حديث جابر الثابت في صحيح مسلم، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. والصورة الثانية من ربا المداينات، ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني لك علي دين، هذا الدين يستحق مثلا في العاشر من رمضان، فتأتيني الآن وتقول لي عندك 100 واجبة السداد أو مستحقة في العاشر من رمضان، ماذا لو أعطيتني 80 الآن وأسقط عنك 20؟ خدت بالك؟ هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ربا، وأجازه بعضهم، وهو الإيه؟ الصواب، وهو الصواب لحديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حين اختلف مع عبد الله بن أبي حدر رضي الله تعالى عنه، وكان له عليه دين، فارتفعت أصواتهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة وأشار إلى كعب بن مالك، يا كعب ضع عنه يعني شطر مالي. قال قد فعلت يا رسول الله، فقال السلام لعبد الله وأنت قم فقده، يلا قم اقضه الآن. فهذا الحديث دليل لمن قال إن ضع وتعجل ليست من الربا. أما ربا في البيوع فهو على قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة وربا الفضل، وهو أجمعوا على أنه في 6 أصناف، واختلفوا فيما عدا ذلك، فيما عدا هذه الأصناف 6، وهذه الأصناف مذكورة في غير ما حديث، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، 6، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. يبقى إن بعت تمرا بتمر لابد من شرطين، إيه؟ المثلية، التساوي، مهما كانت جودة التمر أو أحد النوعين ورداءة الآخر. تاخد بالك؟ شوف النبي عليه السلام أتوه من خيبر بتمر جنيب، التمر الجنيب يعني المفروز المتنقي، فسألهم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقالوا: لا يا رسول الله، لكننا نبيع الصاعين من الجمع، التمر الجمع اللي هو لامن بقى، الكبيرة والصغيرة والمسوسة، ولكننا نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الجنين. فنهاهم عن ذلك وبيّن أنه ربا، وقال: بع الجمع بالدراهم، ثم إن شئت فاشتري بالدراهم جنيبا. واخد بالك؟ يبقى لابد من المثلية، ولا بد من التقابض الفوري، مثلا بمثل، يدا بيد. يبقى إن لم يكن مثلا بمثل يبقى ده اسمه ربا الايه؟ الفضل. وإن لم يكن يدا بيد يبقى ده اسمه ايه؟ ربا النسيئة. النسيئة، واضح يا جماعة؟ وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم بنحو سياق حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. في حديث أبي سعيد: فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي فيه سواء. وفي حديث عبادة رضي الله تعالى عنه: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني واحد هيبيع ذهب بفضة، دولارات باسترليني أو بمصري، خلاص بيع كيف شئت ما دام العملات مختلفة مختلفة. لكن الشرط الثاني اللي هو إيه؟ التقابض يدا بيد، سلم واستلم. وقد احتاط الشرع لعدم الوقوع في الربا باحتياطات في غاية العجب، منها مثلا نهيه صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، عن سلف وبيع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. لا يحل سلف وبيع، يعني يأتي زيد يقول لك: أقرضني 50 جنيها. تقول له: نعم أقرضك، شريطة أن تشتري مني هذا القلم 10 جنيهات. خدت بالك بقى؟ لا، منفعش، لا يحل في عقد القرض إلا أي شرط إلا اشتراط كيفية السداد وموعد السداد بس. أو أقول له: خلاص أنا هأقرضك 50 جنيه مقابل أنك أنت تبيع لي القميص ده مثلا 5 جنيهات. لا لا، لئلا يحتال على الربا، لئلا يحتال على الربا. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ونهى عليه الصلاة والسلام أن يباع الطعام أيضا حيث يبتاع. ولما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، مثل الطعام بالطعام، لما سئل عن الحكمة في ذلك قال: دراهم بدراهم والطعام مرجع، دراهم بدراهم والطعام مرجع. انك انت يجي لك واحد ادي القمح او كومة البطيخ محطوطة ايه، فيجي يقول لك: انا عايز اشتري بطيخ، وكومة البطيخ دي ليست ملكا لك. تقول: طب عايز تشتري بكام الكومة دي؟ يقول لك: مثلا اشتريها ب50. تروح على طول للبياع في نفس المكان، تبيع دي بكام؟ 40. خلاص هات 50 يا عم، خد 40 وياخد 10 لنفسه، والايه؟ والبطيخ محطوط على الارض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ايه؟ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن، ما لم يضمن يعني ايه؟ لانه اذا نقل هذه السلعة التي اشتراها من مكانها ربما تلفت، هلكت، مين اللي هيحملها؟ هذا البائع. في مقابل هذه المخاطرة يكون ربح الايه؟ التاجر. واخد بالك؟ فالشرع احتاط. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة. بيع العينة، انت عارفين بيع العينة بقى، احنا ذكرناه من قبل، فهذا بيع يتحايل به ايضا على الايه؟ على الربا. يقول السائل والباعث على هذا السؤال: ربنا يكرمك، أن والدي مدين بمبلغ من المال وهو على المعاش الآن، ولما سأل في البنوك عن قرض حسن لم يجد لأصحاب المعاشات قروضا، ولكنه وجد شيئا آخر، وهو أن بنك ناصر يقول له: اشتري أي جهاز كهربائي من أحد المعارض التابعة للحكومة ونحن ندفع لك ثمنه ونقسمه من مرتبك على 5 سنوات، فهل هذا داخل في الربا؟ إن كانوا سيقسمونه من مرتب أبيك أو من معاشه على 5 سنوات بغير أي زيادة، بغير أي زيادة، فليس هذا من الربا. لأنني إذا قلت لك: والله اذهب اشتري السلعة اللي تعجبك وأنا سأدفع للبائع ثمن السلعة وتسلمها، يبقى ده قرض. هذا الكلام يتضمن إقراضي لك ثمن هذه السلعة. فإن كان البنك سيخصم هذا المبلغ بغير أي زيادة فهذا جائز، هذا قرض حسن. طيب يقول إيه بقى، وهل هناك تقسيط حرام وتقسيط حلال؟ فلو أن السلعة تباع نقدا بألف، فهل لا يجوز أن أقسط هذا المبلغ على 10 أشهر بحيث يدفع في كل شهر 100 فقط؟ ليه؟ ينفع أن تقسط المبلغ، يجوز أن يقول لك البائع هذه السلعة نقدا بألف ونسيئة، يعني بالتقسيط بألف، كاش بألف وبالتقسيط بألف. ويجوز أن يقول لك هذه السلعة كاش بألف وبالتقسيط هتقف عليك بألف ومتين، بالتقسيط هتقف عليك بألف ومتين. أو بلاش كده، يقول لك السلعة دي كاش بمية وبالتقسيط بمية وعشرة، أو كاش بمية وبالتقسيط مية مع فائدة 10%. المهم أن ثمن السلعة الإجمالي النهائي معروف، معروف. وزيادة في الثمن نظير التقسيط نظير الأجل ليست من الربا في شيء، هذا عقد بيع، هذا عقد بيع أباحه الله تبارك وتعالى بقوله وأحل الله البيع. فليس كل زيادة في مقابل الثمن، كل زيادة في الثمن في مقابل الزمن تكون ربا. والشيخ عبد العزيز الياز رحمه الله له كلام نافع جدا رحمة الله عليه في رسالة كتاب في رسالة البيوع التي أصدرها رحمه الله. فليس كل زيادة في المال أو في الثمن في مقابل الزمن من الربا، وإنما هذا في القروض والمداينات فقط، لأن العقود مبناها على التعبد كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه. شوف تأمل هاتين العبارتين، رجل قال لرجل آخر أقرضني 50 درهما على أن أسددها لك في 1 من شوال، يبقى ده قرض حسن ولا لا؟ قرض حسن. شوف الجملة الثانية بقى، بعني، هتجد ان الخلاف في اول كلمة من الجملتين، بعني 50 درهما ب50 على ان اسدد لك 50 في 1 شواز، ربا ولا مش ربا؟ ربا، لان احنا قلنا الفضة بالفضة لابد فيها من شرطين، مثلا بمثل وايه؟ ويدا بيد. هنا مثلا بمثل لكن مش يدا بيد. شوف الفرق بين الاثنين، الاول قال اقرضني فصار عقد قرض له احكامه الشرعية، والثاني قال بعني فصار عقد بيع له احكامه الشرعية. فما يجوز في عقد قد لا يجوز في عقد اخر، لان العقود ممنوعة على التعبد كما قال الامام الشافعي رحمه الله. هل يجوز للمرأة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للمرأة ان تتطيب طيبا خفيفا؟ ان كان المراد يعني عند خروجها من المنزل لا يجوز لها ذلك. وقد ذكرت مرارا وتكرارا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تمس طيبا. انت واخد بالك من التعبير؟ لا تمس، ما تقربلوش، فلا تمس طيبا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة، أصابت بخورا بأي قدر، أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. ليه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يخرجن تتلات. وقد صح عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. سائل يقول واحد يسأل إذا كان الرجل سيخرج مع زوجته هل يجوز له أن يتطيب؟ نعم يجوز له أن يتطيب، هي فقط التي نهيت عن الطيب. ما حكم من تشعر وتجد قطرات بول في ملابسها الداخلية بعد الوضوء؟ عليها ها؟ والله طيب. أظن ده برضو ما حكم اشتراط الأخ على الأخت ألا تدخل في جزء من الميراث؟ أعتقد أننا أجبنا عليه في المرة الماضية. من خلعت جلبابها في غير خلاص. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبتني فيه. السؤال الأول، ما هو الحل عند نساء إحدى السجدتين في أي ركعة من الصلاة؟ قولان. القول الأول هو قول الإمام أحمد رحمه الله، تنهدم هذه الركعة، بمعنى أنك إذا كنت في الركعة الثانية ثم تذكرت أنك سجدت سجدة واحدة في الركعة الأولى اعتبر نفس الركعة الثانية هي الركعة الأولى. واضح؟ يبقى أنت في الركعة الأولى وأسقط هذه الركعة التي نسيت إحدى سجدتيها. ماشي؟ افرض أنت ساجد في الركعة الثانية تذكرت أنك نسيت سجدة في الركعة الأولى، خلاص يبقى وأنت ساجد ستعتبر نفسك في الركعة الإيه؟ الأولى. الإمام الشافعي رحمه الله، لا خلي دلوقتي خلي القدر ده لبعدين. لو أنك نسيت، هل هذه السجدة التي نسيتها في الركعة الأولى أم الثانية؟ يبقى تعتبرها في الركعة الايه؟ الأولى. احنا بنقول دائما يا اخوانا نبني على الأقل لأنه المتيقن. هل أنك نسيت أو اختلط عليك الأمر، هل نسيت الركوع أم السجود؟ يبقى تعتبر نفسك نسيت ايه؟ الركوع. لأنك إذا نسيت الركوع، إذا اعتبرت نفسك نسيت الركوع ستأتي بركوع وسجود، وإذا اعتبرت نفسك نسيت السجود يبقى أنت في شك من الركوع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا غرار في صلاة ولا تسليم. لا غرار في صلاة، يعني لا يجوز للإنسان أن ينصرف من صلاته إلا على اليقين. غرار يعني شك في نقص، الشك في نقص الصلاة. لا غرار في صلاة ولا تسليم. افرض واحد بيصلي وبعدين نسي هو في الركعة الأولى ولا الثانية، يعتبر نفسه فين؟ في الأولى. وفي نفس الصلاة نسي، هل هو في الثالثة أم الرابعة؟ يعتبر نفسه في الإيه؟ في الثالثة. وبعدين نسي تاني، هل هو جاب الثالثة يقينا ولا برضو شاكك؟ يبقى يأتي أيضا بركعة، يعني بحيث أنه في هذه الصلاة الرباعية صلى سبع ركعات، إلا أن يكون موسوسا فهذا مريض والمريض مرفوع عنه الحرج فينبغي أن لا يلتفت إلى ذلك. خدت بال حضرتك؟ هب أن إنسانا نسي أربع سجدات في أربع ركعات، أربع سجدات في أربع ركعات. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله قال: تبطل صلاته. هذا لا يصلي، هذا يلعب. أما مشهور مذهبه رحمه الله والذي قال به الخرقي: يعتد بالركعة الأخيرة فقط ثم يأتي بثلاث ركعات، يعتبر الركعة الأخيرة يروح جاب لها سجدة ثانية ويعتبرها بإيه؟ الأولى. الإمام الشافعي هو يعتد بركعة أخيرة فقط. الإمام الشافعي قال: يعتد بركعتين، يعتد بركعتين. ليه؟ قال لك وهو ساجد في الركعة الثانية هيعتبر السجود بتاع الركعة الثانية ده جابرا لسجود الركعة الأولى وتلغى الثانية، وكذلك في الثالثة والرابعة، يبقى هو عليه ركعتين فقط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أراح، لكن طبعا قول أبي حنيفة مخالف للدليل. قال يسجد أربع سجدات متتالية، واحد مثل من كل ركعة سجدة، يسجد أربع سجدات متتالية من لحظة أن يتذكر. طبعا ده لأ ليه؟ لأن الترتيب واجب في الصلاة، مش كده؟ الترتيب في الصلاة واجب. نعم آه طبعا يسجد للسهو، يسجد للسهو بالطبع. لو أن الإمام سهى في صلاته فقام إلى الخامسة، فعلى المأمومين أن يسبحوا له، فإن رجع إلى قول المأمومين فبها ونعمت، وإن أخذ بيقين نفسه ولم يلتفت إلى تسبيح المأمومين فالواجب على المأمومين أن يظلوا جلوسا حتى يفرغ الإمام من هذه الركعة، ثم ليسجدوا معه سجدتي السهو وليسلموا معه، لأننا نهينا أن نسلم قبل أن يسلم الإمام، يعني نهي المأموم عن الانصراف من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام، واضح؟ ولا يجوز لهم أن يقوموا مع الإمام إلى الخامسة، والإمام من لحظة أن يتذكر أنه في الركعة الخامسة حتى ولو كان ساجدا السجدة الأولى، حتى لو كان راكعا، عليه أن يقوم بإلغاء هذه الركعة تماما من لحظة أن يتذكر، وأن يجلس للتشهد، ثم بعد ذلك ليسجد سجدتي السهو. احنا مش نعم في صلاة سرية المأموم لا يقوم، هل يجوز للمأموم أن يقول للإمام لقد قمت إلى الركعة الخامسة؟ يعني هل يجوز الكلام لإصلاح الصلاة؟ هذا جائز في مذهب الأوزاعي، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز، وهذا هو الصواب لما ثبت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث من أمره ألا نتكلم أو ألا تتكلموا في الصلاة. فلا يجوز للمأموم إلا أن يسبح فقط. الإمام الأوزاعي رحمه الله اعتمد على ما لا يعتمد عليه، نذكر التفصيل ولا خلاص؟ ها؟ اعتمد على حديث ذي اليدين، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث عمران بن حصين. المهم أن في حديث اليدين النبي عليه السلام سلم من ركعتين، ثم قام عليه الصلاة والسلام ووقف متكئا على جذع، ووضع يده اليسرى على اليمنى، وضع ثم وضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، ووقف كالمغضب عليه الصلاة والسلام. فقام وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، فهاب أن يكلماه. فقام إليه رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، وفي لفظ لم تقصر ولم أنس. يبقى الصحابة سمعوا دلوقتي للنبي عليه السلام صرح بأن الصلاة لم تقصر وبأنه لم ينس، يبقى لابد أن هو إيه؟ نسي. لأنها لو كانت قصرت النسيان لا يتطرق إلى الأحكام الشرعية أبدا، إلى التبليغ، التبليغ معصوم فيه عليه الصلاة والسلام من النسيان والخطأ. واضح يا جماعة؟ يبقى الصحابة اللي قاعدين تيقنوا من أن الصلاة لم تقصر ومن أن النبي صلى الله عليه وسلم نفي، ولذلك قال له ذو اليدين قد كان بعض ذلك يا رسول الله، لما قال كل ذلك لم يكن، وفي الروايات الأخرى بلى قد نسيت يا رسول الله. فأقبل عليه الصلاة والسلام على أصحابه وقال لهم أكما يقول ذو اليدين. النبي عليه الصلاة والسلام لحد دلوقتي بيتحقق، ليس متأكدا، لكن الصحابة اللي قاعدين تأكدوا أنه نسي ركعتين، ومع ذلك لما سألهم أكما يقول ذو اليدين قالوا بلى يا رسول الله. ومن هنا قال الأوزعي يجوز، لأن كل هؤلاء ما داموا قد نسوا فكلهم في صلاة، لا يزالون في صلاة. لكن أجاب الجمهور عن هذا، يبقى ده دليل الإمام الأوزعي رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام كان ناسيا، ولما بلغه ذو اليدين أراد أن يتحقق، ليس متأكدا. طيب كيف يتحقق؟ سأل الصحابة الذين تأكدوا أنه قد نسي، وما دام قد نسي فهم لا يزالون في صلاة، ومع ذلك أجابوه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال الأوزاعي يجوز للمأموم أن يكلم الإمام لإصلاح الصلاة. وأبى هذا من جمهور العلماء، وقالوا إنما تعين على الصحابة أن يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وهو يصلي فاستمر في صلاته حتى سلم، ثم أتى النبي عليه السلام فقال له عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ يبقى هذا دليل على أن النبي عليه السلام إذا كلم إنسانا وهو في الصلاة ينبغي أن يرد عليه صلوات الله، أن يرد عليه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا هو الدليل الوحيد الذي اعتمد عليه الأوزاعي، وأنت ترى أنه لا دلالة فيه. كان الإمام يقرأ في صلاة جهرية ونسي أن يجهر بقراءته إلى أن نبهه أحد المصلين، فهل عليه من سجود للسهو؟ قال الشافعي رحمه الله ليس عليه سجود ولا يستحب. وقال الإمام أحمد رحمه الله يستحب له سجود السهو، وكذلك كل من نسي سنة، لأن الجهر سنة في الصلاة الجهرية والإسرار سنة في الصلاة السرية، ولذلك اتفقوا على أنه لو جهر في موضع إسرار أو أسر في موضع جهر لا تبطل صلاته. ومن ثم فقد ذهب الشافعي إلى أنه لا يشرع له سجود السهو، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يستحب له سجود السهو، اعتمادا على ما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد التسليم، فإن كان السهو عن واجب وجب سجود السهو، وإن كان السهو عن مستحب استحب سجود السهو. يقول السائل حضر شخص بعد انتهاء صلاة الجماعة فصلى منفردا، فهل إذا أقيمت جماعة ثانية له أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة؟ لا، ما دمت شرعت في عمل مفروض فلا يحل لك أن تبطله إلا طبعا لضرورة أو عذر، لقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فما دمت شرعت في صلاة الفرض منفردا لا يجوز لك أن تبطل هذه الصلاة لإدراك الجماعة التي أقيمت بعد دخولك فيها. وهل إذا أنهى صلاته له أن يدخل مع الجماعة بنفس نية الصلاة؟ لا، ليس له ذلك، لأنه قد ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما عن سليمان مولى ميمونة رضي الله تعالى عنهما قال أتيت على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بالبلاط، البلاط موضع مبلط بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والسوق. أتيت على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بالبلاط والناس يصلون جماعة بالمسجد، فقلت له: ألا تصلي مع الناس؟ فقال: لا، إني قد صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. هذا هو محل الشاهد، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وأما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث يزيد بن الأسود رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته سابقا وهو مخرج عند أحمد وأصحاب السنن: إذا صليتما في بحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، هذا يدخل مع الجماعة على نية التنفل، لكن أن ينوي نفس الصلاة المفروضة التي صلاها لا، نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم فقد ذهب الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مذهب ابن حزم إلى التحريم. فضلك بس عشان أسأل له الجنة. هل إذا امتلك الإنسان النصاب في زكاة المال؟ هو أخونا اللي طلب ألا نتأخر عن 11:00، نكتفي بهذا القدر خلاص ولا هل إذا امتلك الإنسان النصاب في زكاة المال ثم في فترة الحول زاد هذا المال، فهل بعد الحول يزكي عن المال كله أم عن المال الأول ويحسب حولا للمال الجديد إذا بلغ الحول؟ واضح السؤال؟ هب أن نصاب الزكاة ده مثال على سبيل المثال فقط 3,000 جنيه، واحد يمتلك 3,000 حال عليها الحول، لكن قبل أن ينتهي الحول دخلت عليه 4,000، يعني افرض مثلا ان هو حال عليه الحول او اول الحول كان في 1 رمضان، يبقى متى يحول الحول؟ في 1 رمضان الذي يليه. في شهر رجب دخلت عليه 4,000، فهل اذا جاء الاول من رمضان يزكي 7,000 ام يزكي 3 فقط ويحسب للأربعة الجديدة حولا ابتداء من 1 رجب؟ واضح السؤال كده؟ هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الأول وهو قول الشافعي ومشهور مذهب أحمد، باعتبار أن المال المستفاد على 3 أقسام، المال المستفاد على 3 أقسام. إن كان النماء القسم الأول، إن كان النماء قد حدث في نفس المال من نفس الجنس، بمعنى أن الرجل بيشغل أمواله في تجارة فنمت، أو واحد عنده عروض تجارة سلع، السلع دي اشتراها ب4,000، لما جه يقومها في آخر الحول لقاها بقى ب12,000، أسعارها عليت في السوق وبقت ب12,000 نفس السلع، القدر المتبقي منها ب12,000، يبقى هنا حصل النماء من جنس المال وبسبب ايه؟ الزيادة فيه، فهذه تزكى مع رأس المال بلا خلاف. خلاص؟ طيب اذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي بلغ النصاب، من غير جنس المال الذي بلغ النصاب، يبقى خلاص المال المستفاد ده ليه قصة لوحده. افرض ان المال المستفاد ده كان من جنس المال زي الاولاني لكن ليس بسبب نمائه، ازاي؟ واحد عنده 3,000 في اول رمضان وجه في اول رجب ورث 4,000، واحد اداله مكافأة او هبة 4,000، يبقى واضح ان ال4,000 دي من جنس المال اللي حيحول عليه الحول، لكنها ليست نتيجة لنمائه، دي بسبب مستقل. واضح كده يا اخوانا؟ دي بقى اللي فيها ايه؟ الخلاف. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية عنه إلى أنه يزكي 7000 إذا وصل إلى رأس الحول إلى 1 رمضان. خدت بالك ليه؟ لكن عندي فيها مشكلة. أولا هتجب عليه الزكاة في أوقات مختلفة، لو قلنا أن كل مال يحسب له الحول بتاعه. طيب نمرة 2 التقدير، متى تملك هذا المال، متى تملك كل مال، كل مال يدخله لازم يحط له ايه تقدير متى تملك هذا المال، وده امر عويص جدا. نمرة 3 تقدير نسبة الزكاة من هذه الاموال. فقال لك لا، ما هو زي ما المال، افرض ان المال كان عندك في اول الحول 3000 وانت صرفت منه 500 في اثناء الحول بحيث وصلت الى نهاية الحول بقى عندك 2500، هتزكي 2500. كذلك ان دخلت زيادة هتبقى عاملة زي القسم الاولاني بالضبط. ده عند ابي حنيفة. وابى هذا الامام الشافعي هذا انا قلت ده مذهب ابي حنيفة، وقريب منه مذهب الامام مالك ورواية عن احمد. اما مشهور مذهب احمد وقد وافقه على ذلك الشافعي وابن حزم أن هذا المال الذي دخل حديثا يحسب له حول مستقل. انت ملاحظ هنا ايه؟ ان مال من نفس جنس المال النصاب، ولكنه ليس نتيجة لنمائه، ده اكتسبه بصورة مستقلة كما يحدث ايه لكثير من الناس. فقال لك لا، كيف يزكي مالا لم يحمل عليه الحول؟ لا بد من حولان الحول. ان قلت ابا حنيفة ان هذا يتعذر عليه، لا نخيره، ممكن الرجل ما يتعذرش عليه انه يقعد يحسب بالقلم الكوبيا ويكتب ويتعذر عليه جدا يخرج اموال في امكانه الا يخرجها. خدت بالك؟ انا يعني من جهة النظر الراجح عندي مذهب ابي حنيفة القول الاول، وقد عرفتكم بالقول الايه بالقول الاخر. واضح يا اخوانا؟ واضح بقى صوت المسألة. واحد في اول رمضان امتلك 3000، يبقى المفروض الزكاة تجب امتى؟ في اول رمضان الثاني. في اول رجب دخلت عليه 4000، لما نصل لاول رمضان اللي جاي يزكي 3000 ام 7000؟ ابو حنيفة بيقول 7000، الشافعي بيقول 3000، واما 4000 فهتبدأ من ايه؟ يبقى الراجل ده عنده مال اول الحول بتاعه 1 رمضان، ومال اول الحول بتاعه 1 رجب، وممكن يدخل له مال تاني اول الحول بتاعه 1 جمادة، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك 3 رجال متزوجون وخمس بنات متزوجات، علما بأن واحدة من البنات الخمس متوفاة ولها ذرية من البنات، فهل يرثن بنات الأخت المتوفاة؟ لا يرثن بالإجماع، بنات الأخت المتوفاة لا يرثن بالإجماع. هذه التركة توزع على أبناء المتوفى الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين. ماشي. الميراث قطعة أرض باسم الوالد، باعها الأولاد الرجال 21000، فطمع أحدهم وأخذ نصف المبلغ لوحده بمفرده لأن العقد باسمه ولم يعطي الإناث، وقال لا أعطي واحدة منهن والاثنين آخرين من الرجال، والاثنان الآخران من الرجال يقولان إنه أخذ النصف فهو أخذ حق البنات، فنرجو تقسيم هذا الميراث، وهل على الآخرين الرجلين من إثم؟ طبعا هم خمس بنات وثلاث رجال، يعني يبقى كم سهم؟ 11 ثلاثة واحدة متوفاة صح، يبقى أربع بنات وثلاث رجال بستة، يبقى أربعة وستة كام؟ 10. يبقى الواحد وعشرين ألف دول لما تقسمهم على 10 يطلع كام؟ 2100. يبقى الراجل ليه 2400 4200 والمرأة ليها 2100. كون الرجل أول أخذ نصف المال ليس معنى هذا أن يستخلص الرجلان الباقيان النصف الآخر لنفسيهما، بل يجب أن يرد المال جميعا وأن يقسم على الجميع بما يرضي الله تبارك وتعالى. طيب افرض أن الرجل الأول الذي نهب المال رفض أن يرد شيئا منه، الواجب على الرجلين الآخرين أن يقسم ما بقي من المال بينهما وبين الأخوات البنات. لماذا يحملان البنات هذه السرقة فقط؟ لابد أن يبوء بحظهما من هذه السرقة حتى يعدلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل طلق زوجته وتزوج أختها، فهل يجوز؟ نعم، يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته إن طلقها بعد أن تنقضي عدتها، لأن الله تبارك وتعالى لم ينهى عن ذلك وإنما نهى عن الجمع بين الأختين. فإن طلق امرأته وانقضت عدتها جاز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحيح نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تقول في صلاة الجماعة الثانية والثالثة إلى آخره وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك؟ تكلمنا احنا عن السؤال ده من قبل ولا ها؟ طيب، الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب كرهها مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن المبارك والجمهور، واستحبها الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وابن حزم والإمام الترمذي رحمه الله. إذن اختلف العلماء، منهم من استحبها ومنهم من كرهها، وهذا الخلاف وقع أيضا بين الصحابة، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما يفيد أنه كرهها، ووقع وثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه استحبها وفعلها، ذهب إلى المسجد هو وطائفة من أصحابه فوجد الناس قد صلوا فأقام الصلاة وصلى بأصحابه جماعة ثانية. والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد ومن وافقه أن الجماعة الثانية مستحبة لأنها جماعة، وهذا هو الأصل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وفي سنن الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر أو وما زاد فهو أحب إلى الله عز وجل. واضح؟ ومما يدل على هذا أيضا أنه قد ثبت عند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام إليه رجل، ورد عند ابن أبي شيبة بإسناد عن الحسن البصري رحمه الله أن هذا الرجل كان أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، من يتصدق على ذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه. الظاهر من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ندب الناس ليتصدقوا على هذا الرجل حتى يثبت له ثواب الجماعة، ده الظاهر وهو قول أهل العلم. إلا أن الذين كرهوا الجماعة الثانية، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، خلي بالك حديث أبي سعيد الخدري هو الحديث الذي احتج به ابن حزم رحمه الله على أن الجماعة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره مستحبة، واخد بالك؟ الشيخ الألباني قال أبدا، هذه الجماعة إنما انعقدت بمفترض ومتنفذ، بمفترض ومتنفذ. يبقى معنى هذا أن الرجلين إذا دخل المسجد ولم يصليا ينبغي على الرجل على أحدهما أن يعقد جماعة مع متنفل، ثم يجوز للمفترض الآخر أن يدخل في هذه الجماعة بعد أن تنعقد. وهذا مذهب غريب، هذا في الحقيقة مذهب غريب جدا وظاهرية أو جمود على الظاهر.